بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولشيخنا ولسائر المسلمين،
جزاك الله خير.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا ما كان كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك وحده. وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله في غير آية: ما لكم من إله غيره. ولها أمثلة كثيرة جدا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة الرابعة من القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله. قال: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. هذه قاعدة، إذا وقعت النكرة بعد هذه الأشياء جاءت في سياق النفي، كما في قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالنكرة المقصود بها شيئا هنا جاءت في سياق النفي، جاءت في سياق النهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي. فعمت هذه في هذه القاعدة، دخل فيه عموم الأشياء كلها من أنواع الشرك وأنواع الأعمال والأقوال والأفعال، كذلك الشرك أكبره وأصغره والخفي والجلي. فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني مثلها مثل الآية التي قبلها. وقوله في وصف القيامة، في وصف يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فالشيء هنا جاء في سياق النفي، يوم لا تملك، وكذلك نفس يعم جميع الأنفس من جميع المكلفين الإنس والجن والملائكة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قال رحمه الله يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، يعني لا تملكه لنفسها ولا لغيرها، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، قال فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا ما كان كشفه بوجه من الوجوه، فقد جاء الضر وهو نكرة في سياق الشرط وإن يمسسك، كذلك فلا كاشف، جاء أيضا كاشف نكرة في سياق النفي، كذلك قوله جل وعلا فلا راد لفضله، راد هنا نكرة جاء في سياق النفي. فهذه الآية شملت كثيرا من القاعدة هذه، قال فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا ما كان كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخل في قضاء الله وقدره. وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك وحده. وقوله هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، فقد جاءت النكرة وهي خالق في سياق الاستفهام، فيعم جميع من يدعي الخلق وأنه منفي عنه ومثبت لله جل وعلا، قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، كهذه الآية من أحد، وكذلك منكم، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله في غير آية ما لكم من إله غيره، فمن هنا تفيد العموم، ولها أمثلة كثيرة جدا. هذه القاعدة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت
الحمد لله
حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع من الله فضل وإحسان، وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصلح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه
نعم. هذه القاعدة قال رحمه الله المقرر، يعني الشيء الثابت في اللغة، أن المضافة أن المفرد المضافة يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. ثم مثل بأمثلة قال فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت فهي محرمة، وكذلك يشمل كل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. قال فكذلك قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، يعني كل شيء يحصل للعبد أو منه في الحياة والممات فهو لله ملكا واستحقاقا. قال الجميع لله فضل وإحسان، وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. حصل ذلك بفضل الله جل وعلا، وتقديره وتدبيره. قال وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمصلى هنا نكرة مفرد مضاف، قال على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، فيشمل جميع الأشياء التي فعلها إبراهيم عليه السلام. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة هنا مفرد مضاف تشمل جميع ما يصدق عليه ملة. قال: وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية، وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدي الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، هل في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وقوله وأمهات نسائكم، هل تشمل جدة الزوجة؟
نعم، كل امرأة لها على الزوجة ولادة سواء كانت أعلى أو أسفل فإنها تكون محرمة، لكن الأسفل بشرط الدخول بالأم. أما الأم الزوجة بمجرد العقد تحرم على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل، وأما البنات فإنه يشترط في التحريم الدخول بالأمهات، وما لم يكن دخولا فلا تحرم البنت على من عقد على أمها ولم يدخل بها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له. فصراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية.
يعني في المثال الأول في الآية الأولى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال رحمه الله هذا يعم جميع ما شرعه الله لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له. فالصراط في الآية الأولى أضافه الله جل وعلا إلى نفسه، ويشمل كل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا ظاهرا وباطنا من الفرائض والمندوبات. وكذلك في قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كل عمل عمله المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذا طريق أيضا للنجاة، لأنهم سلكوه بأمر ربهم ورضائه وقضائه وقدره الشرعي، فصار يعني شاملا لجميع ما جاءت به الرسل ودعت إليه أممها، فكل مكلف يجب عليه أن يمتثل ما جاءت به أنبياء الله ورسله على العموم. وكذلك قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عندنا العبادة يعني أيا كان نوعها، وكذلك الصرف لا تصرف لأي أحد دون الله جل وعلا. قال يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية.
نعم. قال رحمه الله كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وكقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية.
مقامات العبودية هي الصفات التي يتصف بها العبد الخاضع لأوامر الله الممتثل لما أمره الله به والمجتنب عما نهاه عنه والقائم بما أمره الله في شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وفى كل معاني العبودية، ولهذا أضافه الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية في أشرف المقامات في حالة الإسراء، وكذلك في حالة إنزال القرآن عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كذلك في قوله أليس الله بكاف عبده. فهذه المقامات التي أضاف الله فيها عبده إلى نفسه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بكل معاني وصفات العبودية لله جل وعلا، فكان حقا أو مستحقا أن يضيفه الله سبحانه وتعالى إلى ذاته المقدسة إضافة تشريف وتكريم. قال فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. نعم.
قال رحمه الله وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير.
نعم، يعني هذه الآيات بقوله عز من قائل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمره جل وعلا لكل مأمور ولكل قضاء وقدر ولكل شيء نافذ في العالم العلوي والسفلي في الدنيا والآخرة أمر واحد كلمح البصر فلا يحق لمأمور من عالم الأرض والسماء أن يتخلف عن أمر الله جل وعلا. وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذا أراد الله قضاء شيء فلا ينبغي له أن يتأبى على إرادة الله وقضائه وقدره، ولا يمكن أن يتخلف عن قضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، لا بد أن يكون مهما كان. قال يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، القدرية الكونية التي سبقت في اللوح المحفوظ عندما خلق الله القلم ما قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل شيء الى قيام الساعه، فجرى القلم في تلك الساعه بكل ما هو كائن الى قيام الساعه من خير وشر ومن صحه ومرض ومن هدايه وشقاوه. قال وهذا في القرآن شيء كثير، يعني الأمثلة لهذه الآية كثيرة الدالة على مشيئة الله وقدرته وإرادته الكونية القدرية. نأخذ الثالثة ولا الوقت؟ أنا ما عندي معنى. تفضل
شيخنا. قولنا إنما قولنا كذلك يشمل جميع الأقوال؟
نعم، يشمل جميع الأقوال التي يقضي الله بها ما يريد قضاءه. نعم.
قال رحمه الله القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن أحسن الله عليكم، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم، فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال، أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا، وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وأشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم.
في هذه القاعدة يكرر رحمه الله طريقة القرآن في تكرير التوحيد ونفي ضده. القرآن كما قال رحمه الله يكاد أن يكون كله لتكرير التوحيد، فهو إما أمر بعبادة الله، وإما نهي عن الشرك، وإما بيان لثواب أهل الطاعة أو بيان لعقاب أهل المعصية، أو أخبار تؤكد هذه الأمور، أخبار الأمم الماضية التي سبقت هذه الأمة وما قابلت كل أمة نبيها به وما حل بها من الآيات والنكال والدمار. هذا دليل على أن القرآن كله يكاد أن يكون تكريرا للتوحيد وما يجب له وما ينتج عنه من النتائج وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. فهكذا يعني القرآن اشتمل على هذا الأصل. قال رحمه الله يكاد القرآن أن يكون كله لتكرير التوحيد ونفي ضده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل أيا كان، لئن أشركت لأحبطن عملك. وهو خطاب لأشرف الخلق وأحب الناس إلى الرب جل وعلا. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كما أنه يدعو العباد إلى ما تكرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده. هذا تقرير توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، يعني أن المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا، ومن كان هذا حاله فلا يجوز أن يصرف إليه شيء من أنواع العبادة. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة، يعني في الأسماء والصفات. قال من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة. كما يكرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وأقول في هذه الآية يرد بها على المفسرين لتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، يعني يفسرون توحيد الألوهية بالحاكمية، وهذا فهم سيء، يعني قصروا التوحيد على توحيد الربوبية مع أنه لم يدخل صاحبه في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كفار قريش وهم مقرون بأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور هو الله جل وعلا، ومع ذلك لم يحقن دماءهم ولم يحرم أموالهم ونساءهم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستباح الدماء والأموال والنساء ما لم يقولوا لا إله إلا الله ويفردوه بالعبادة. فأقول الجزء الثاني من الآية ألا تعبدوا إلا إياه بيّنت الغرض من الجزء الأول، فالجزء الأول يتضمن توحيد الربوبية والجزء الثاني يتضمن توحيد الألوهية. وهكذا يجب على الإنسان أن يعمل جميع النصوص ولا يبتر بعضها عن بعض على هواه، فأين موقفهم من هذه الآية؟ فهي تقرر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فكما أن الحكم لله جل وعلا أمرا ونهيا تدبيرا وخلقا وإيجادا، فكذلك العبادة له جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه. إذا علمتم استقر في أذهانكم أن الحكم لله فلا يجوز لكم أن تعبدوا أحدا سواه. قال وتارة يكرر هذا بذكر محاسن التوحيد، يعني القرآن، وأنه الدين الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا. توحيد القرآن يكرر هذا، يكرر أصل الأصول التوحيد، ويكرر نتائج هذه الأصول حال التمسك بها، وكذلك النتائج في من لم يتمسك بها. قال وتارة يدعو إليه، يعني إلى التوحيد، بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث. يعني التوحيد له فضل وله أثر في حياة المكلف إذا هو حققه ونفى عنه ما يخل به، فإنه تظهر عليه الآثار الحسنة في الدنيا والبرزخ والآخرة. هذه هي الدور الثلاث، دار الدنيا بأن يكون الإنسان قد عرف طريق الحق والتزمه، عرف طريق الشر وابتعد عنه واجتنبه، فهذا من فضل القرآن في تقرير هذا الأصل. وكذلك في البرزخ أنه يجيب إذا سئل ما دينك فيقول دين الإسلام، أي الذي التزمت به لله جل وعلا. فالقرآن يكرر هذا، أن من التزم التوحيد في دار العمل في دار الدنيا أن الله ينفعه به في دار البرزخ والآخرة، كما قال عز من قائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال رحمه الله وما رتب على ضده، يعني ضد التوحيد، وهو الشرك، من العقوبات العاجلة في الدنيا بأن يعيش الإنسان عيشة الضياع، لا يدري ما الحق من الباطل وما الخير من الشر وما البدعة من السنة، فيعيش كما قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الناس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه عقوبة الدنيا، يعيش المشرك بعيدا عن نور التوحيد وعن نور الإيمان والعمل الصالح. وكذلك في البرزخ تكون النتيجة،
يظله الله جل وعلا عن الإجابة عندما يسأل من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها لا أدري، لأنه عاش عيشة الضياع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رحمه الله كذا: وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وأشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وهذا لا شك فيه. ولهذا تجد أهل التوحيد أهل خير وأهل حياة طيبة وأهل دين واستقامة، نفوس مطمئنة وقلوب خاشعة لله جل وعلا، وهذا من ثمرات التوحيد. وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، يعني كل شر وبلاء في الدنيا والبرزخ والآخرة فهو من ثمرات الشرك والعياذ بالله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا توحيده والعمل به والثبات عليه حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم الشرك وعواقبه الوخيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.